بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المحلي الشافعي رحمه الله في مزيد النعمة، قال: مسألة: وما زاد على النصاب فيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد حتى يبلغ نصابا. قل هذه المسألة، مسألة ما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة، معنى به ما زاد على النصاب فإنه يخرج كله، كلما زاد خرج. معنى إذا كان نصاب مثلا الماشية، نصاب الإبل 5، فما زاد على نصابها فبحسابه، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة، وأيضا في زكاة الذهب والفضة. إذا كان الإنسان عنده مثلا ذهب 85 جرام على هذا النصاب، ثم زاد إلى 100، ثم زاد إلى 100 فيخرج على 100 جرام. أيضا إذا كان عنده مال، لأن كما قلنا المال يعتبر فيه الزكاة مثل الذهب والفضة لأنه قيمة. إذا كان عنده أموال مثلا فيها الزكاة، مثلا عنده 100 مليون، ثم زادت هذه فصارت 200 مليون، فحال عليها الحول وهي 200 مليون، فيخرج زكاة 200 مليون. فربح التجارة وما زاد من المال فيعد من الزكاة. وكذلك أيضا نتاج البهائم كله يحسب فوق النصاب، أو يحسب مع النصاب ويحسب في الحول ويخرج بعد ذلك من كله، يعني لا يجعل له نصابا آخر أو حولا آخر، لا، يخرج من نفس الحول. إذا كان الإنسان مثلا لو قلنا النصاب مثلا 10 مليون، فإذا كان الإنسان عنده 10 مليون في بداية الحول، فجاء عليه الحول الآخر وهو عنده 20 مليون، فهنا يخرج زكاة 20 مليون، وهكذا. قال: ولا يضم الذهب إلى الفضة في كمال النصاب عند الشافعي خلافا للثلاثة، وهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟ هذه المسألة مسألة الضم الذهب إلى الفضة. الإنسان عنده ذهب وعنده فضة، هل يضم بعضها بعضا ويخرج زكاتها كمال واحد؟ هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هنا وفيها خلاف، وقد ذكر في مذهب الشافعي أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، لأن كلاهما مال، الذهب مال والفضة مال، أنا آخر غير الذهب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. ولهذا أيضا قال أحمد أيضا في رواية أنه لا يضم، واختارها أكثر أصحابه كابن قدامة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، اختاروا رواية عدم الضم، وذكر بعض الحنابلة أنه رجع إليها في آخر عمره، يعني قال بهذا خالف الرواية الأخرى. فالصحيح أن الذهب نوع وجنس، والفضة جنس آخر، فلهذا لا يضم بعضه بعضا. مثلا لو كان إنسان عنده عملات، هل يضم هذه العملة مع هذه العملة؟ فأيضا الخلاف مثل الذهب والفضة، هل يضم هذا مع هذا؟ فبعضهم يقول يضم وبعضهم يقول لا يضم. الظاهر إذا كان جنس غير هذا المال فإنه يزكى كل جنس بنصابه وبحوله، كل جنس يزكى بنصابه وبحوله. وهل يضم بالقيمة وبالأجزاء؟ هذا أيضا فيه خلاف عند الذين يقولون بالضم، وقال أبو حنيفة وأحمد بالقيمة، وقال مالك بالأجزاء. لكن الصحيح كما قلنا أنه لا يضم، وكل واحد يخرج زكاته بنفسه. مثلا إذا كان ذهب إذا بلغ 85 جراما يخرج زكاة هذا الذهب، إذا كان فضة إذا بلغت 595 جراما أخرج أو ما فوق أخرج زكاة الفضة وحدها. قال فصل: ومن له دين لازم على مقر به لزمه زكاته ووجب إخراجها في كل سنة عند شافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين. هذه المسألة مسألة الدين، إذا كان للشخص دين عند الناس ووجبت عليه الزكاة في ماله وعنده أيضا وله دين عند الناس، فهل يزكي هذا الدين؟ فهل يخرج زكاة هذا الدين؟ أولا الصحيح أن الزكاة تكون على المال الموجود، تكون على المال الموجود، هذا الذي دلت عليه الأدلة. إنسان معه مال موجود حال عليه الحول، سواء كان عليه دين في هذا المال أو ليس عليه دين، ما دام أن المال موجود ومجمع وحال عليه الحول وهو نصاب وحال عليه الحول، فهنا يخرج زكاة هذا المال. وأما الديون التي عند الناس، الديون التي عند الناس هناك تفاصيل كثيرة في المذاهب، والصحيح لأن بعض العلم يقول لابد من قبض الدين، وبعضهم يقول بل أنه لا حتى ولو لم يقبضه يخرج زكاته. وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زكى سنة واحدة. والصحيح في هذه المسألة التفصيل كما هو عند بعض الحنابلة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا أولا أنه لا يجب عليه إخراج زكاته مثل ما ذهب الشافعي ومالك، لا يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال الذي هو دين له عند الناس. لكن إن كان هذا الدين عند ملي وهو ضامن هذا المال أنه سيعطيه إياه، يعرف أن هذا الشخص إذا حل الأجل أعطاه دينه، رجل ملي وواجد وأيضا يسدد للناس دينه، فهو ضامنه، ضامن هذا المال، فهنا قال الأولى أنه يزكي، يخرج زكاته في الزكاة. وإن كان لا يعلم هل سيعطيه أو لا يعطيه، أنا ما يدري ضمان هذا الشخص عنده دين، مثل صحاب التجارة هؤلاء الذين يتاجرون يعطون هذا ويعطون هذا ويعطون هذا، لا يدري من الذي سيعطيه ومن الذي لا يعطيه، فمثل هذا الأولى أنه لا يزكون إلا إذا أعطاه، لا يزكون إلا إذا أعطاه. أما إذا علموا أن هذا الفلان لا يعطي الدين أو أنه أعطاه قريبا له، مثلا إنسان أحيانا يعطي أخاه يريد دين يقول له خذ الذي تشتهي خذ، فهو أعطاه إن جاء به فبها، إن لم يأتي به فهو كأنه هدية من عنده، أنا ما يطالبه، فمثل هذا غالبا قد يأتي وقد لا يأتي، وغالبا أنه ما سيأتي، خاصة إذا كان أخاه مثلا هذا أو صديقه فقيرا. قد أنه ما يأتي. وهو قال له إن معنى قد قال له إن كان عندك فبها تسدد دينك وما عندك فسامحك الله، معنى مسامح. فمثل هذا ما يلزمه أنه يؤدي زكاة، لأن هذا غالبا أنه ما سيأتي. المهم إن أراد أنه يبقي هذه الديون لا يخرجها إلا إذا قبضها، طيب، على مذهب الشافعي رحمه الله، معنى متى ما قبض هذا الدين أخرج زكاة. مثلا إنسان عنده مثلا له مليون، حسب زكاته وحسب عند فلان مليون مثلا، أخرج الزكاة، بعد فترة جاء له بمئتي ألف، يخرج زكاة مئتي ألف، أنا خمسة ألف، يخرج خمسة ألف زكاة المئتين ويخرجها في الزكاة. كلما أعطاه شيئا قبضه أخرج زكاته، معنى أخرج ربع العشر منه، فيخرج هذه الزكاة. وهكذا، وهذا الذي يفتي به الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء. قال: ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع. وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز. كيف يشتري صدقته على إنسان؟ تصدق على إنسان بشيء ثم احتاج هذا الشخص إلى هذا الشيء، فهل يذهب ويشتري يقول له سأشتري منك هذا؟ إنسان مثلا أعطى صديقا له، أعطاه مثلا ثلاجة أو أعطاه سيارة، ثم بدأ أن السيارة هذه مثلا يحتاجها، فيقول لهذا صاحبه الذي قد أعطاه إياها: تبيعها أشتريها منك. فهل هذا الفعل جائز؟ فيقول أحمد وغيره أنه لا يجوز. وهذا الذي دلت عليه الأدلة، وهو حديث عمر في البخاري. عمر رضي الله عنه كان معه فرس، معه فرسا من الفرس الجيد نشيطا وكذا، ثم أعطاه لرجل من المسلمين من الفقراء، قال له: خذ هذا الفرس صدقة لك أو هدية. فرآه أنه لم يحافظ عليه، أنا ما كان يحافظ عليه وعياه وفلته، فأراد عمر أن يشتريه منه، يقول: هذا الفرس فرس كان قوي جدا وكان نشيط وكان كذا، لما أعطيت هذا أهمله. فأراد عمر أن يشتريه منه، لكن عمر كان رضي الله عنه يعلم أن هذه مسألة لابد أن يسأل فيها رسول الله، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، قد أعطيت رجلا فرسا كان عندي، كان نشيطا وكذا، ثم رأيته أنه أهمله، فأريد الآن أن أشتريه منه، أنا ما أقول له رجع الصدقة، لا، لأن الهدية والصدقة لا ترجع، لكن أشتريه منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك ولا تشتريه ولو بدرهم، أنا لا تعد في صدقتك أبدا، ما دام أنك قد تصدقت عليه خلاص. فهذا الحديث دليل على من استدل بعدم الجواز، فيكره للإنسان، بل لا يجوز للإنسان أن يشتري صدقته، صدقة تصدق بها لا ينبغي له أن يشتريها، لأن مثل هذه الأشياء غالبا يكون فيها الحفاوة، أن إنسان أعطاك مثلا شيء ثم يقول لك سأشتريه منك، ماذا ستعمل؟ أولا تريد منه أي مبلغ يعطيك إياه سترضى، لأنه هو الذي أعطاك إياه، وقد يكون هذا الثمن ثمن بخس، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال: وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة، فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة. وقال مالك: يجوز وليس في الحليب طيب. وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة، فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة. هذه المسألة أيضا مسألة مهمة. أنا كأن المسألة ناقصة، لكن المراد من هذه المسألة إذا كان عنده مال زكاة وعنده دين، عنده دين لأناس، فهل يسقط هذا الدين من الزكاة؟ أنا مثلا الآن إنسان، قلنا لو قلنا الزكاة مثلا 10 ملايين، قلنا نقول مثلا الزكاة 10 ملايين، وهناك دين عليه 5 ملايين، فبعض الناس الآن يقول إذا حسب يحسب البضاعة مثلا أصحاب التجارة الذين عندهم دكاكين، بعضهم يفعل كيف؟ يأتي ويحسب ما عنده من البضاعة، مثلا تطلع 100 مليون، ثم يحسب الدين الذي عنده للناس، لفلان التاجر كذا ولفلان التاجر كذا، فيطلع هذا الدين الذي عنده مثلا 95 مليون، ما بقي له إلا 5 مليون من المال، والباقي هذا كله دين. فبعضهم يقول يحسب يخرج الدين الذي عليه من الزكاة، فإذا بقي هذا المال فيه زكاة أخرج زكاته، وإذا لم يبقى فيه زكاة يقول خلاص ما في زكاة. أنا الآن مثل هذا، لو المثال الذي ذكرناه ما بقي معه إلا 5 مليون على زكاة الذهب، معنى هذا نتكلم على زكاة الذهب، وإن شاء الله تعالى ستأتي هذه المسألة في مسألة هل يخرج المال بزكاة الذهب أو بزكاة الفضة. فقلنا فهنا يحسب هذا الدين ويقول خلاص ما في زكاة، لأنه هذا الدين أسقط الزكاة، هذا الدين أسقط الزكاة، وهذا المذهب غير صحيح. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول أدوا ديونكم قبل أن تأكلها الصدقة، قبل أن تأكلها الصدقة أي الزكاة، أدوا ديونكم قبل أن تزكوا، معنى المراد إيش؟ أن الإنسان إذا كان عنده دين فيؤديه من المال الذي عنده، يؤديه من المال الذي عنده، لأنه لو وجبت عليه الزكاة معنى ما يتدرع أن عنده لفلان كذا، معنى لماذا ما أعطيته؟ وأيضا أحيانا غالب هذه الديون تكون ديون مؤجلة لم يحل أجلها، لم يحل أجلها، فلا يشرع مثلا يقول خلاص أنا هذا دين علي كذا وكذا. فلهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة كما ذكر عن أكثر أهل العلم أنه لا يسقط الزكاة، هذا الدين لا يسقط الزكاة أبدا. والصحيح كما قلنا أن المال الموجود هو الذي يزكى. الآن عندنا تجارة، عندنا مال في دكان أو في غيره، ربح تجارة وكذا، يحسب هذا الدكان كله، المال الذي في الدكان يحسب ثم يقوم، وأما الدين الذي عليه لا يحسبه، والدين الذي له قلنا إما أنه يؤخره وإما أنه يزكيه مع ماله إذا كان ضامنا أنه سيرجع، وإن لم يزكه فله ذلك. لكن هذا المال الموجود الآن لابد أن يخرج عليه زكاة، لا يتدرع مثلا أن عنده ديون أيضا فيقوم ويسقط هذه الزكاة بهذه الديون، فهذا ليس صحيحا، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم كمالك وغيره، لكن الصحيح أن الزكاة جاءت في الأموال الموجودة الظاهرة، كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فيأخذ الزكاة من هذا المال الظاهر الذي عنده، أموال مجمعة عنده، بضائع مجمعة، يخرج زكاتها. وأما ما كان عليه من الديون فهذه معناه يسددها في وقت آخر. طيب، قال رحمه الله: وليس في الحلي المباح زكاة، وليس في الحلي المباح زكاة. وقال بعض أصحاب مالك: إن كان لرجل ولو لعارته إياه وجبت الزكاة فيه. طيب، الآن هذه المسألة مسألة الحلي، مسألة الحلي هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية أن فيه الزكاة، وقال مالك وأيضا الشافعي في المشهور عنه، وكذلك أيضا أحمد في المشهور عنه أنه لا زكاة فيه. وهذه المسألة صحيح فيها أن الحلي فيه زكاة لعموم الأدلة، لأن الأحاديث التي جاءت أنها لا زكاة فيه لم يصح منها شيء، لم يصح منها شيء، وهي داخلة في عموم الأدلة في الزكاة، مثل قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا حميت له صفائح من نار يوم القيامة، فكويت به جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى نار. فتبين أن عليه الزكاة في هذه الأموال، في كل ذهب، والاستثناء يحتاج إلى دليل على الاستثناء. فما دام أنه عنده ذهب، سواء كان ذهب يعار أو ذهب يلبس أو غير ذلك، فكل هذا فيه الزكاة ما دام أنه ذهب، لأن الذهب فيه الزكاة، الذهب فيه الزكاة سواء كان كما قلنا يربح منه أو لا يربح، ما دام أنه مال موجود ففيه الزكاة. وهذا هو الصحيح كما قلنا من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ومن أيضا جاءت أدلة خاصة، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي عليها سواران: قال تؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار، هما حسبك أي كافيك من النار. وأيضا كانت امرأة معها فطخات، فطخات معنى خواتم كبيرة سمى فطخات، فقال تؤدين زكاة هذا؟ قال: لا. قالت: لا. فقال: هو حسبك من النار، أو كما قال في الحديث. فدل على أن هذا مع أنه حلي تلبسه، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه زكاة وأنه حسبها من النار، لأنه قال تؤدين زكاة هذا. فدلت هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك العموم، كذلك عموم الأدلة، على أن الزكاة لا بد تخرج ولو لحلي المرأة، ولو من حلي المرأة تخرج زكاته إذا بلغ النصاب 85 جراما، إذا بلغ الحلي عند المرأة 85 جراما تخرج زكاة ماله. طيب، قال: واتخاذ أواني الذهب والفضة حرام بالإجماع. اتخاذ الأواني الذهب والفضة أي بدون استعمالها عند جمهور أهل العلم حرام، عند جمهور أهل العلم حرام. وأما استعمال الذهب والفضة في الشرب فهذا قد جاء النهي عنه في حديث حذيفة وغيره: لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا فيها، فإنها لهم في الدنيا، أو قال: لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء في حديث أم سلمة: الذي يشرب في آنية الذهب، وجاء في رواية مسلم: الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب والأكل. وقاس أكثر أهل العلم أيضا في الوضوء والاستعمالات الأخرى. وأما اتخاذ هذه الأواني ووضعها في البيت فعند أكثر أهل العلم أنها حرام، حتى بعضهم ذكر إجماعا كما ذكر المؤلف هنا. والصحيح أنه لا إجماع، بل هناك من قال وهو قول شيخ الإسلام وغيره أنه يجوز اتخاذها لأنه لا دليل على عدم الجواز، لا دليل على عدم الجواز. قال ويجب فيها الزكاة، معنى ما يتخذها هذه الأواني ويجب فيها الزكاة، يخرج زكاتها حتى ولو كانت حراما، حتى ولو كانت حراما فإنه يخرج زكاتها لأنها ذهب. طيب، وأما المال كما قلنا فإذا اجتمع عنده مال على نصاب الفضة عند أكثر أهل العلم لأنه حظ للفقراء، فنصاب الفضة وإن كان الفضة عندنا كاسدة لكن في بعض البلاد لا زالت لها ما لها قيمة، فمثلا عند في السعودية مثلا لا زالت لها قيمة، والظاهر يتفاوت قيمتها من كل سنة، لكن أكثر ما يكون قيمتها معنا 1700 وأحيانا تكون 40 وأحيانا تكون 50 وأحيانا تكون 60 وهكذا في هذا الحدود. فمن بلغ معه مال بهذا السعر معنا 1700 وكذا وزائد على هذا المبلغ فيخرج زكاة ماله إذا حال عليه الحول. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في زكاة الذهب والفضة، ونكتفي به وإن شاء الله تعالى إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.